الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن شرف علوم القرآن لا يخفى على طالب العلم، إذ شرف هذا العلم بمعلومه وهو القرآن. ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل، وأن من أعلاها علم التفسير الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وعلوم القرآن من العلوم المهمة التي يحتاجها طالب العلم، لأنها تبين له قواعد أساسية في معرفة ما أنزل الله إليه من ربه. وعلوم القرآن كثيرة، ويمكن أن تجدها متناثرة في بعض التفاسير، كالكلام عن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعدد الآيات والقراءات ونحو ذلك. ويمكن أيضا أن تستجد أشياء عند الباحثين في هذا العلم، يعني قابل هذا العلم، قابل لأن تستجد فيه بعض الأشياء، مثل علم التفسير الموضوعي أو علم مناهج المفسرين ونحو ذلك. فهذه أبواب قد تكون جديدة في البحث، لا توجد في الكتب المتقدمة سابقا في علوم القرآن. وتشتمل مباحث علوم القرآن على أمرين: جانب نظري وجانب تطبيقي. فالجانب النظري البحث، مثل علم عدد الآيات، معرفة الصيف والشتاء، معرفة السفر والحضر، فهذه العلوم وأنواعها قد تكون علوما مباحث نظرية بحتة. وهناك جانب آخر وهو نظري ولكن تطبيقي، مثل قصص القرآن وأمثال القرآن وأقسام القرآن، فهذه يمكن أن تجرى عليها تطبيقات. وللتطبيق مجالان: القرآن الكريم والتفسير، ولكل منهما ما يناسبه من الموضوعات. والمراد بالتطبيق أن يقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو التفسير كما يفعله طالب علم الحديث، حيث يقوم بتخريج الأحاديث أو دراسة الأسانيد، فنقول هذا حديث ابحث عنه في الكتب، أخرجه من الكتب. وكذلك نقول هذا سند، ادرس حاله ورجاله وما فيه من الاتصال أو الانقطاع مثلا. هذا تطبيق، فيتعلم المصطلح ليطبق. كذلك يوجد بعض الجوانب في علوم القرآن يمكن أن يتعلمها ويطبق في كتاب الله مباشرة أو في التفسير. فيمكن مثلا أن يقال لأحد الطلاب: استخرج أمثال القرآن، أمثال القرآن هذا باب في علوم القرآن، لكن له تطبيقات. فيقال له مثلا بعد ما يشرح المثل وأطراء المثل، مثلا نقول المثل هناك ممثل ومثل به وأداة التمثيل أو أداة التشبيه، فنقول استخرج من القرآن الأمثال، فيطبق على الآيات ويستخرج الأمثال، فهذا جانب تطبيقي. كذلك لو قلنا مثلا: استخرج لنا المكي والمدني، بعد ما يعرف القواعد ويفهمها يمكن أن يمر على كتاب الله وبالاستعانة بأمور معينة، أدوات معينة أو تفاسير، يستخرج المكي والمدني. هب أن سورة فيها مكي وفيها مدني، فقلت له: استخرج المكي من هذه السورة المدنية، أو استخرج المدني من هذه السورة المكية ونحو ذلك. فيكون هناك جوانب تطبيقية ويعين على معرفة علوم القرآن الرجوع إلى ما كتبه المتقدمون، ويكاد يكون أجمع ما كتب سابقا واعتمد عليه من بعده كتابان في علوم القرآن، وهما كتابا الزركشي والسيوطي. الزركشي والسيوطي. وبالنسبة لأصول التفسير، وهو المادة التي سندرسها إن شاء الله في هذه الدورة مع شيء من علوم القرآن في الحقيقة، هذا موضوع كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتبه بعنوان أصول في التفسير، فسيكون هذا الكتاب هو موضوع درس علوم القرآن أو أصول التفسير في المادة التي سندرسها بعد صلاة الفجر بمشيئة الله. وهذه نسخ من هذا الكتاب، لأن الكتاب قد لا يكون متوفرا فتوزع عليكم، والذي لم تصله نسخة يصورها من آخر، وسنسير عليه مشيئة الله تعالى. ولذلك لا بد أن نعرف أصول التفسير كمقدمة لهذا الموضوع. فأما الأصل في اللغة فإنه أسفل الشيء، ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره. وقال بعضهم في تعريف الأصل، من الآن هذه كلمة متكررة، أصول الفقه، أصول التفسير وهكذا. ما معنى الأصل؟ الأصل مبدأ الشيء، هذا الأصل، وما يبنى عليه غيره، وما يفتقر إليه غيره، ولا يفتقر هو إلى غيره، رحمك الله. فنقول الأصل ما يفتقر إليه غيره، ولا يفتقر هو إلى غيره. وقريب من الأصل كلمة القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت في اللغة. والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسر، ومعناه يتضمن ما يدل على ظهور الشيء، على ظهور الشيء وبيانه، وكذلك الكشف عن المعنى الغامض، هذا داخل في معنى كلمة فسر. وللتفسير اصطلاحا عدة تعاريف، ومنها تعريف التفسير: بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن عندنا كلمتان في هذا العنوان، أصول التفسير، فعرفنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة تفسير. ويدور هذا العلم على معرفة كيف فسر القرآن وكيف يفسر القرآن. كيف فسر القرآن؟ هذا مرجعه إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم، وخاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا الباب. بالنسبة للثاني، لو قال واحد: طيب إذا أردت أن أفسر القرآن ماذا يلزمني أن أتعلم؟ فهناك إذن قواعد في أصول التفسير لا بد أن تكون لدى المفسر لكي يكون كلامه صحيحا ويتجنب الخطأ والزلل. وهذه الموضوعات يمكن أن توجد في بعض الكتب، كالفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي رحمه الله، وهذا اعتمد على علوم القرآن، ومنهما يعتمد على مسائل من أصول الفقه، ومنهما يعتمد على قواعد ككتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقدمة في أصول التفسير. وهذا الكتاب وضعه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الاسم لم يسمه به، وإنما سماه مفتي الحنابلة في دمشق المتوفى عام 1355 هجرة، هو الذي سماه مقدمة في أصول التفسير. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله نبه أنه أن ما سيكتبه في هذا الكتاب قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه. ومن الكتب التي ألفت في أصول التفسير الكتاب الذي سندرسه وهو أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين. هناك مقدمات للمفسرين قدموا بها في تفاسيرهم مهمة في علوم القرآن وأصول التفسير، مثل مقدمة ابن كثير رحمه الله التي استفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه شيخه، ومنها مقدمة كتاب النكت والعيون للماوردي، ومقدمة ابن جزي الكلبي في تفسيره، ومقدمة القاسمي لتفسيره، ومقدمة التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمهم الله. وكتب علوم القرآن كما قلنا من أجمعها كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، والإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. واستقراء كتب التفسير مما من أهم الأشياء التي توصل إلى القواعد، لأن بعض المفسرين يذكرون في تفاسيرهم يذكرون هذه القواعد. ومن التفاسير المهمة التي تذكر قواعد تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المسمى بأضواء البيان. وهذا الكتاب وهو أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين يتضمن أبوابا، منها نزول القرآن أول ما نزل، أن نزوله ابتدائي وسببي، معرفة أسباب النزول، عموم اللفظ وخصوص السبب، المكي والمدني، الحكمة من نزول القرآن مفرقا، ترتيب القرآن، جمع القرآن، التفسير الواجب على المسلم معرفته منه، المرجع في تفسير القرآن، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، ترجمة القرآن، المشتهرون بالتفسير من الصحابة، المشتهرون بالتفسير من التابعين، المحكم والمتشابه، القسم، القصص، الإسرائيليات، الضمير. وكما نلاحظ فإن كتاب الشيخ رحمه الله يتضمن أشياء في أصول التفسير وأشياء في علوم القرآن، أشياء في أصول التفسير وأشياء في علوم القرآن، فلعلنا سنمر عليه بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس. أما بالنسبة للمادة الثانية وهي المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، فلا بد أن نعرف مقدمة في مصطلح الحديث قبل أن ندخل في هذه المنظومة. المنظومة هذه منظومة سهلة بسيطة ميسرة، أبياتها قصيرة قليلة، تعطي قواعد أساسية في هذا الفن، وتبين المصطلحات التي يستعملها المحدثون في كلامهم في الأحاديث. ولا شك أن مرتبة السنة النبوية تلي مرتبة القرآن الكريم لأنها مفسرة لنصوصه ومبينة لمعناه بتخصيص أو تقييد أو توضيح للمشكل أو تعيين للمبهم أو تعليل للحكم، ولذلك كان اتباعها واجبا بنص كتاب الله في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا العلم وهو علم مصطلح الحديث فائدته تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره. والمستدل بالقرآن يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، ولا يحتاج إلى ثبوت الآية أو النص. إذا أراد شخص أن يستدل بالقرآن لا يحتاج إلى إثبات صحة المستدل به، ما يحتاج، لأن القرآن منقول بالتواتر، ما يحتاج تبحث في صحة المنقول، لكن لابد أن تعرف كيف تستدل حتى لا تخطئ في الاستدلال وتستدل بآية لا علاقة لها بالموضوع. لكن عندما تبحث في السنة فإنك لابد أن تعرف صحة الدليل ثم تعرف كيف تستدل به، لأن الأحاديث لم تنقل كلها بالتواتر كما نقل القرآن، ودخل في هذا المجال من الوضاعين، وكذلك روى أحاديث من ضعاف العقول، وكذلك ممن خف حفظهم، من صار الحديث يحتاج إلى بحث لأجل إخراج هذه الأشياء من الموضوعات والضعاف. فإذا السنة المطهرة المستدل بها يحتاج إلى أمرين: أولا ثبوت سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ثبوت دلالتها على الحكم، فتكون العناية بالسنة أمرا مهما، لأنه ينبني عليه أمر مهم وهو ما كلف الله به العباد من عقائد وعبادات ومعاملات. لأن الآن لو واحد قال ما هي فائدة البحث مثلا في السنة، نقول الفائدة أننا نعرف ما أوجبه الله علينا وما كلفنا به من الأمور المتعلقة بالعقائد، في أشياء يجب أن تعتقد بها قلبيا، والعبادات أمور تمارسها وتطبقها، وكذلك الأخلاق تتخلق بها وهكذا. فإذا قضية ثبوت السند أو النسبة، أن هذا ثابتة نسبته أو ثابت سنده، هذا شيء يتعلق بالحديث ولا علاقة له بالقرآن، لأن القرآن ثبت ثبوتا قطعيا متواترا نقله الأصاغر عن الأكابر. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين: رواية ودراية. فالرواية، علم الحديث رواية، يبحث فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبحث في هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على الشيء الفلاني أو لا يدل. هذا علم الحديث رواية موضوعه ودراية، البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. فمن الأفعال مثلا الإقرار، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على شيء فهل هذا قول ولا فعل ولا حال؟ طيب دعونا نعرف الحال أولا. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال فهي صفاته، كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه ذلك، هذا يسمى حال. فنعود مرة أخرى نقول: الإقرار هذا داخل في الأقوال ولا في الأفعال أو في الأحوال؟ داخل في الأفعال. طيب، فإذا علم الحديث رواية هو معرفة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على ما تريد الاستدلال عليه أم لا، ويبحث في ما يصدر عن ذاته صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فهو علم يبحث في أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا الراوي نقبله لا، هذا المروي النص نقبله أم لا. فهذه الأحكام لابد لها من معايير حتى نعرف هل نقبل أو لا نقبل. وإذا وجدنا راويا فلابد أن ننظر هل هو مقبول أو مردود، وهذا يحتاج إلى بحث. وكذلك الرواية، هل هي تقبل أو لا تقبل؟ وبناء عليه فإن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، لأن الراوي قد يكون ثقة لكن ينقل لنا شيئا شاذا، فإذا علم المصطلح من ناحية الدراية هو البحث في أحوال الراوي والمروي، في أحوال الراوي والمروي. والسند قد يكون رجاله ثقات عدول ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا لا يقبل حينئذ، وقد لا يكون رجال السند في الجهة الأخرى يصلون إلى حد القبول والثقة، لكن الحديث نفسه يكون مقبولا لأن له من شواهد الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة ما يؤيده. مثال حديث لا وصية لوارث، الحديث هذا من جهة السند فيه ضعف، لكن من جهة ما شهدت له به رحمك الله نصوص الكتاب العزيز وكذلك النصوص الأخرى من السنة تجعل هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفا لكن النص أو المتن المروي مقبولا لا شك فيه. ولا شك أن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة آية من كتاب الله عز وجل، فهي من كلام الله لا شك في ذلك، أن الله تكلم بالبسملة، يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة براءة، فإنها لا تبدأ بالتسمية بالبسملة اتباعاً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن البسملة نزلت في أول هذه السورة لكانت محفوظة كما حفظت في باقي السور، ولكنها في هذه السورة لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشكل على الصحابة هل سورة براءة تابعة للأنفال وقطعة منها أو أنها سورة مستقلة، فلترددهم في ذلك وضعوا فاصلا بين الأنفال والتوبة لكن ليس البسملة، لأن البسملة هي الفاصلة المعتادة الفاصل المعتاد بين والسورة والسورة، إلا التوبة والأنفال فإنهم لم يفصلوا، فصلوا بينهما لكن ليس بالبسملة. والبسملة فيها جار ومجرور ومضاف إليه وصفة، البسملة فيها جار ومجرور ومضاف إليه وصفة، فأما الجار والمجرور وهو أين؟ بسمي، بسمي، والمضاف إليه أين هو؟ لفظ الجلالة، والصفة أين هي؟ الرحمن الرحيم. طيب هذا الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، إما أن يتعلق بفعل أو يتعلق باسم ونحو ذلك. طيب المتعلق هذا محذوف هنا، فما هو تقديره؟ ما هو تقدير هذا المحذوف؟ من أحسن ما قيل فيه أن المحذوف فعل المتأخر مناسب للمقام، فعل المتأخر مناسب للمقام، فلو قلت مثلا واحد يريد القراءة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فما هو الفعل المتأخر المناسب للمقام؟ أقرأ، فالتقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ولو أنه كتبه في كتاب في صدر كتابه لما بدأ بالكتابة فتقديرها بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، تيمنا بالبداءة بسم الله ليكون اسم الله هو المتقدم. يعني لو واحد قال ليش ما نقول في التقدير أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نقول لأننا نريد أن نتيمن ونتبرك بالبداءة باسمه تعالى قبل الفعل، ولذلك حقه أن يتقدم. ثم كذلك إفادة الحصر، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فمعناها أنه عينت أن القراءة بسم الله لا باسم غيره. مثل ما نقول إياك نعبد، إيش الفرق بينه وبين نعبد إياك؟ الحصر. فإذا قلنا إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، ولما تقول بسم الله أقرأ غير أقرأ بسم الله، فبسم الله أقرأ تفيد إيش؟ الحصر، أنك تقرأ مستعينا بالله لا بغيره. وهكذا عند الوضوء يقول بسم الله. طيب، سنكمل إن شاء الله الكلام على البسملة والدخول في هذه المنظومة في الدرس القادم، مع الكلام في أصول التفسير أيضا. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في أصول التفسير أن هذا الفن من فنون العلم هو أجل فنون العلم وأشرفها، لأن فيه تبيين معاني كلام الله عز وجل، ويحتاج الإنسان إذا درس علما أن يعرف فيه 10 أمور، كما قال الناظم: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. وعرفنا أن أصول التفسير، عرفنا معنى كلمة الأصل، وهي القاعدة والأساس، والتفسير من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، واصطلاحا بيان معاني القرآن، وأن موضوع هذا العلم هو كلام الله المنزل، وأن الثمرة التصديق بأخبار هذا القرآن، والانتفاع بما ورد فيه، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العبد. وأن هذا العلم بالنسبة إلى غيره من العلوم علم عظيم، لأن فيه تبيين معاني أفضل الكتب على الإطلاق، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومسائل هذا العلم هي ما يحتاجه المفسر، والمفسر يحتاج أن يعرف عدة علوم، ومن ذلك معرفة علم الألفاظ، دلالة كل لفظ على ما وضع له، وهذا علم اللغة، وكذلك أن يعرف علم الاشتقاق، وهي مناسبة بعض الألفاظ المفردة إلى بعض، ويحتاج كذلك أن يعرف علم التصريف، وهو معرفة ما يعرض للألفاظ المفردة من الأبنية والصيغ، لأن هناك صيغ للكلمات وأبنية تأتي عليها الكلمات، وهذه الأبنية والصيغ لها أحوال، وهذا يسمى علم التصريف. وكذلك فإنه يحتاج إلى معرفة علم المعاني، وهو خواص تراكيب الكلام، وكذلك يحتاج أن يعرف علم البيان بحيث يدرك وضوح الدلالة وخفائها، ويدرك زيادتها ونقصانها، وكذلك أن ينظر في علم البديع، وهو ومعرفة وجوه تحسين الكلام من المحسنات المعنوية واللفظية، وكذلك أن يلم بموضوع القراءات، وهو ما يتعلق بذات التنزيل من الوجوه التي نزل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يعرف أسباب النزول، الأسباب التي نزلت عندها الآيات، وكذلك أن يعرف شروح القصص التي تنطوي عليها السور في ذكر الأنبياء والقرون السالفة، وهو ما يسمونه علم الآثار والأخبار، وكذلك أن يعرف السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا القرآن، لأن السنة كما قلنا تفسره، تبينه، تقيد المطلق وتخصص العام، وتبين المجمل وتفسر المبهم، فهناك ارتباط بين الأحاديث والآيات. وكذلك يحتاج المفسر أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والدلالة والإجماع، وكذلك القياس، وهذه أبواب متعلقة بأصول الفقه. وكذلك أن يعرف من أحكام الدين وآدابه، وهذا علم الفقه، وأن يكون عنده موهبة، وهذه مسألة يورثها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ومن أورثه ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وبالنسبة لأصول التفسير المتعلقة بالقرآن الكريم، لا بد أن نعلم أن القرآن لغة مصدر قرأ بمعنى تلا، وإما أن يكون من اسم المفعول فيكون هنا باسم المفعول أي متلو. إذا كان قرآن، كلمة قرآن مصدر قرأ بمعنى تلا، فهي من اسم المفعول بمعنى أنه متلو. قرأ بمعنى تلا، قرآن يعني متلو. إذا كان قرأ بمعنى تلا فقرآن بمعنى متلو، اسم مفعول متلو. وإذا كانت قرأ بمعنى جمع، وهذه تأتي في اللغة أيضا، قرأ بمعنى جمع، يقال قرأ الماء في الحوض يعني جمعه فيه، فيكون هنا قرآن من اسم الفاعل أو من اسم المفعول؟ من اسم إيش؟ الفاعل، بمعنى أو على بمعنى، فيكون هنا القرآن باسم الفاعل يعني جامع، لأنه يجمع الأخبار والأحكام. والقرآن شرعا هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. وهذا التعريف بالإجماع لم يشذ عنه إلا أهل الرفض. فإذا كلام الله تعالى، هذا عند أهل السنة والجماعة تعريف القرآن، كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. طيب، لماذا نقول خاتم أنبيائه ولا نقول خاتم رسله؟ ما هو الفرق بين قولنا المنزل على محمد خاتم الأنبياء ولا نقول خاتم الرسل؟ ما هو الفرق؟ وماذا ينبني على هذا؟ نعم، هنا أيوة. ما هي هذه؟ لا يا شيخ، الرسل أولى. نعم، وماذا ينبني على هذا؟ أي هذا الكلام، لأننا إذا قلنا خاتم الأنبياء يعني ما بعده لا نبي ولا رسول، لكن إذا قلت خاتم الرسل، القاديانية الذين لهم وغيرهم من أهل الضلال الذين يقولون بأن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يقولون محمد رسول، ما في بعده رسول، لكن في أنبياء. ولذلك نقول سدا لهذا الباب وتبيانا للعقيدة الصحيحة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ما بعده نبي طبعا، ومن باب أولى ما بعده رسول، لأن الرسل من الأنبياء لكنهم أسيادهم وكبراؤهم والمقدمون فيهم وأصحاب الشرع الجديد الذي ينزله الله على البشرية. أما الأنبياء فهم مؤكدون لشرع من سبقهم وقائمون به. فالقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وتكلم الله به كلاما مسموعا منقولا بطريق رسولين، رسول ملكي من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ورسول بشري. فهذا الكتاب منقول إلينا برسولين، وقد راجع هذان الرسولان القرآن مع بعضهما البعض في كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، وهذا من حفظ الله تعالى، من حفظ الله أنه جعله في الصدور كما أنه مسطور في هذه المصاحف. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يستطع أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل تغييرا يروج على الناس. المحاولات حصلت، طبعوا مصاحف فيها أخطاء وفيها أشياء محذوفة وفيها أشياء زائدة، لكن لم ترج على المسلمين، بمعنى ما استطاعوا أن يزيحوا القرآن الأصلي ويعمموا القرآن أو يعمموا هذا الشيء المزور والمغير والمبدل، بحيث أن المسلمين كلهم صاروا على هذا الشيء المزور، ما استطاعوا. ولا زالت المحاولات تتوالى من أعداء الإسلام، وآخرها ما حصل من بعض اليهود عليهم لعنة الله في ترويج مصاحف مزورة في أوروبا وغيرها من الأماكن. وما يحاول أحد أن يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. فلما نقول إن القرآن محفوظ، معنى ذلك أن من ادعى أن هناك شيئا مكتوما من القرآن وليس معروفا للمسلمين فهو كافر، وهذا ما يفعله بعض أهل البدعة. وكذلك فإن في هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفاه، أو اتهام للصحابة العدول بأنهم لم ينقلوه، واتهام الصحابة هذا يعني تخوينهم وأنهم خونة وأنهم كتموه، وهذا أيضا من الكفر. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن مبارك من كل وجه، وتأثيره على المدى الطويل، ومبارك في أثره، فإن الصحابة والمسلمون قد افتتحوا كثيرا من البلدان بهذا القرآن، ولم يفتتحوها بالسيف. كثير من البلدان قد فتحت بالقرآن، وعلى رأسها المدينة النبوية، وهذا أولى من اسم المدينة المنورة طبعا، المدينة النبوية، فإنها فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وانتشر الإسلام في أصقاع كثيرة بالقرآن. فهذا من بركة القرآن أنه فتح البلدان. وقال تعالى والقرآن المجيد، والمجد هو العظمة والسلطان، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن كتاب، يعني من اسم الفاعل ولا من اسم المفعول؟ كتاب بمعنى كاتب ولا بمعنى مكتوب؟ بمعنى مكتوب، في اللوح المحفوظ مكتوب، وفي المصاحف مكتوب، وفي صحف الملائكة السفرة مكتوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. فهذا التدبر والتعقل لمعانيه أمر مطلوب منا. قال: قال وليتذكر أولو الألباب. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه، اتبعوا هذا القرآن، واتقوا يعني اتقوا مخالفته، اتقوا مخالفته، لعلكم ترحمون. ولعل في القرآن، ولعل في القرآن للتعليل، يعني لأجل أن تنالكم رحمة الله سبحانه وتعالى، لأجل أن تنالكم رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال: إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، هدى بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ووجدك ضالا فهدى. ليش ما قال فهداك؟ ووجدك ضالا فهدى، لماذا لم يقل فهداك؟ من يعرف؟ اليمين، الشيخ رحمه الله اللي يرفع اليسار ما كان يدعو ويجيب. نعم، لأنه من أي جهة العموم؟ من جهة هداه وهدى به. لو قال فهداك باقي في الهداية هنا فائدة أخرى، وهي أنه هدى به. ولذا قال: وجدك ضالا فهدى، تشمل هداك وتشمل هدى بك وتشمل هدى بك، فيكون المعنى أتم وأكمل، أتم وأكمل. وسنأتي على بقية شرح هذه الرسالة بمشيئة الله. وننتقل إلى المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. وقد عرفنا سابقا أن المصنف رحمه الله قد بدأ كتابه بالبسملة، أو بدأ هذه المنظومة بالبسملة، وأن التقدير بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ. وهذه البسملة أو هذه الباء الموجودة فيها بسم الله، هل هي للاستعانة أم للمصاحبة؟ ينبغي أن ننتبه إلى أن بعض المفسرين من أصحاب الاعتزال المعتزلة يركزون على أن الباء للمصاحبة، لأنهم يعتقدون أن الإنسان يفعل فعله مستقلا عن الله، فلذلك يؤكدون على قضية أن الباء للمصاحبة وينفون أنها للاستعانة، وينفون أنها للاستعانة. والراجح أن هذه الباء، والظاهر أن هذه الباء للاستعانة، للاستعانة، والإنسان يحتاج للمعونة من ربه. أما المعتزلة عقيدتهم أن الإنسان مستقل بعمله ولذلك لا يحتاج الاستعانة. فالاستعانة عند المسلمين تصاحب كل فعل، والاستعانة مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره، وأيضا فيها معنى التبرك، فيها معنى التبرك، وكل مستعين بشيء فإنه متبرك به. فإذا المسلم عندما يقول بسم الله أفعل كذا، فإنه يقصد الاستعانة بالله على فعل هذا الشيء من أول ما يبتدئ بالفعل إلى آخره. وعندما يقول واحد بسم الله مثلا أكتب، ليس فقط يعني أستعين به الآن في البداية ثم بعد ذلك انتهى، لا، فالمقصود أن تكون هذه المعونة يطلب أن تكون معه مصاحبة للفعل من أوله إلى آخره، وأن يبتدئ مستعينا بالله عز وجل، وأنه يطلب البركة من الله بذكر اسمه عند بداية الأشياء وعند افتتاح الأفعال. والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية لا يسمى به غيره، لأن بعض الأسماء ممكن يسمى بها المخلوق، فممكن تقول رحيم على مخلوق، رؤوف، كريم، ممكن. لكن الله هذا لفظ الجلالة العلم لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من إله، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها بأل فصارت الله، وقيل غير ذلك. ومعنى الله مشتق أو مأخوذ من الألوهية، وهي التعبد بحب وتعظيم. فلو قيل لك هل هذا اسم هل هذا اسم جامد ولا اسم مشتق الله، فإنك تقول هذا اسم مشتق من أله يأله، فهو مألوه سبحانه وتعالى، مألوه، معبود، معبود، محبوب، معظم، لأن التعبد بالحب والتعظيم هو معنى أله يأله، عبد بحب وتعظيم. ويقال أله إليه في اللغة، أي اشتاق إليه وأناب إليه وعظمه. فإذن هذا الاسم مشتق من الألوهية، الله مشتق من الألوهية، والألوهية المحبة والتعظيم، فيكون أله بمعنى مألوه أي معبود. قوله الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى تدل على الرحمة، تدل على الرحمة، فالرحمة هي الرحمة، لا نصرفها عن معناها الظاهر ولا نحرف فيها. والرحيم مشتق من الرحمة أيضا، لكن هناك فرق بين الرحمن والرحيم، لأن بعضهم قال إنه هو هو، لكن عندنا قاعدة في اللغة الألفاظ أن التأسيس أولى من التأكيد. يعني إذا واحد قال مثل كلمتين مثلا، فأن يكون لكل منهما معنى مستقل أولى من أن تجعل هذه بمعنى هذه دون فرق بينهما. وكذلك فإن اختلاف وزن الكلمتين يوحي بأن هناك اختلاف في المعنى، لأن هذه الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن إيش؟ فعيل. والقاعدة في اللغة العربية تقول أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، إذن لا بد أن يوجد شيء مختلف، يعني فرق بين الرحمن والرحيم. فما هو الفرق؟ قال بعضهم إن الرحمة، إن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن رحمة الله نوعان، رحمة لجميع الخلق ورحمة خاصة للمؤمنين، فقد كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وبعضهم قال الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل، فمعنى ذلك أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة الصفة، والرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم الفعل، إيصال الرحمة إلى المرحوم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد، قد يقول قائل إذا بدأ بالحمد فلماذا قلنا أنه بدأ بالبسملة؟ فنقول إنه افتتح بالبسملة افتتاحا حقيقيا، ثم بالحمدلة افتتاحا إضافيا، فهو افتتح بالبسملة وبالحمد الحقيقة، وذكرهما جميعا في المقدمة، فيصلح أن يقال افتتح بالبسملة وافتتح بالحمد، وكذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالبداءة إذن نسبية، فهناك بداية عامة وبداية للدخول في صلب الكتاب، وقوله بالحمد مصليا ما هو إعراب مصليا؟ حال أبدأ بالحمد مصليا، حال كوني مصليا. طيب الحمد هو أن تصف المحمود بالكمال محبة له وتعظيما، سواء أسدى إليك معروفا أم لا، لكن الحمد وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، فلله الحمد سبحانه وتعالى. طيب من المحمود هنا؟ قال أبدأ بالحمد ولم يذكر المحمود، لكن من هو المحمود؟ الله عز وجل. من أين عرفنا هذا؟ بقرينة الحال. طيب مصليا على، من مصليا على محمد؟ طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها على الراجح؟ طلب الثناء عليه من الله وأن يذكره الله عنده في الملأ الأعلى. فكأنك إذا قلت اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه عندك في الملأ الأعلى، هذا معناه. اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى عندك، هذا إذا وقعت الصلاة من البشر، نحن نقول اللهم صل على محمد، هذا إذا وقعت من الله عز وجل اللهم صل. وإذا وقعت الله، إذا قلت اللهم صل على محمد فإنك تدعو الله أن يذكره عنده في الملأ الأعلى، ونحن صلاتنا ما هي؟ طلب ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، طلب الثناء، طلب من نطلب من الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. وكذلك فإن قوله محمد خير نبي أرسل فيه ذكر أن محمد عليه الصلاة والسلام هو اسمه، وهو اسم من أسمائه، وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم له اسمين أحمد ومحمد، فأما أحمد فقد ذكره نقلا عن عيسى، واختار عيسى ذلك إما لأنه لم يوحى إليه إلا بهذا الاسم، أو لأن أحمد تدل على التفضيل كما تقول فلان أحمد الناس، فعيسى خاطب بني إسرائيل بكلمة أحمد ليبين لهم كماله أنه أحمد. أما محمد فهو اسم مفعول من حمده محمد، من حمده محمد. ونقول إن عيسى عليه السلام قد أوحي إليه أن يبين لبني إسرائيل أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس وأفضلهم، ولكي يكون في ذلك ابتلاء وامتحان لبني إسرائيل هل يؤمنون به أم لا، لأن النصارى قالوا الذي بشرنا به عيسى هو أحمد، والذي جاء للعرب هو محمد، وقالوا أحمد غير محمد وأحمد لم يأتي بعد، فقال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ونقول لهم إن هذا كذب مبين، فأحمد هو محمد وكلاهما شيء واحد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فالله عز وجل محمود كما قال الناظم أنه بدأ بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد، فهو محمود إذا قلنا يقع الحمد عليه يعني من جهة الناس الذين يحمدونه، وإذا قلت أحمد يكون مشتقا من اسم المفعول يعني أنه أحق الناس أن يحمد، فيكون إذن مشتقا، فيكون محمد قد حمد بالفعل أحمد، فهو صلى الله عليه وسلم محمود أيضا، ويثنى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد أيضا أحمد الناس لله تعالى، فهو أحمد الناس وأحق الناس أن يحمد، أحمد الناس لله هذا أحمد، وأحق الناس أن يحمد هذا محمد. خير نبي أرسل، جمع المؤلف هنا بين أمرين، ما هما؟ النبوة والرسالة، لأن النبي مشتق من النبأ، فيكون هنا فعيل بمعنى مفعول أي منبأ، وكذلك النبوة من نبى ينبو أي ارتفع، ولا شك أن النبي رفيع الرتبة فقد أخبر، فإذا لما تقول هذا نبي يعني إنه منبأ، وإنه أيضا قد دبأ أي ارتفع بهذه النبوة. وأما الرسول فهو يجمع النبوة والرسالة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل من أرسل، فلذلك قال محمد خير نبي أرسلا. ولماذا لم يقل خير رسول أرسلا؟ لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي، إذا قال خير نبي أرسلا فهو نبي وهو رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الجمع بين النبوة والرسالة فيه نص على النبوة وعلى الرسالة. هذا إذا ما يتعلق بهذا البيت. وقد قال في الحديث وبنبيك الذي أرسلته، وبنبيك الذي أرسلته. سنتابع الكلام بمشيئة الله على هذه المنظومة يوم غد، وصلى الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في بيان عظمة كتاب الله وبركته وتأثيره، قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا بعد ذكر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: والقرآن المجيد، وذلك في سورة قاف، فوصفه بأنه مبارك وبأنه مجيد وبأنه عظيم. فأما وصفه بأنه مبارك فلتأثيره على المدى الطويل، وهو مبارك في أثره، فقد فتح المسلمون البلدان بهذا القرآن، وهو قرآن عظيم ولا شك بما فيه من هذه الآيات الباهرات والدلائل المعجزات، وهو كذلك مجيد، والمجد هو العظمة. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهم أصحاب العقول. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي اتقوا مخالفته كما تقدم. وتقدم أن لعل هنا للتعليل وليست للترجي على الراجح. وقوله إنه لقرآن كريم في هذه الآية وصفه بالكرم، فما وجه وصفه بالكرم؟ فهو كريم في ألفاظه ومعانيه، من كثرة هذه المعاني وشمولها فهو كريم، ومن كرمه تليين القلب القاسي، ومن كرمه أنه يجلب النصر والغلبة لمن تمسك به. هذه الآية إنه لقرآن كريم فيها ثلاث مؤكدات، ما هي؟ في هذه الآية ثلاث مؤكدات، ما هي؟ نعم، إنه، إن أداة توكيد. ثانيا، نعم، اللام في قوله لقرآن. والثالث، ثالث، الثالث مؤكد، مؤكد من المؤكدات القسم، لأن ما قبله قسم، ثم قال إنه لقرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فتأمل ما في هذا من المؤكدات على أنه كريم، أكد بإن وباللام وبالقسم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من هنا ما هي الجواب؟ سببية. لرأيته متصدعا بسبب خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهناك قاعدة تقول أن كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس. يعني لو واحد قال نريد دليلا على صحة القياس وأنه فعلا يجوز العمل به، فنقول كل مثل في القرآن دليل على صحة القياس وإثبات القياس. قال رحمه الله أيضا: وإذا ما أنزلت سورة في حشد الأدلة على عظمة القرآن وبركته وتأثيره وشموله، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت، ما هنا زائدة إعرابا لكن ليست زائدة معنى، لأن القرآن ما في أشياء زائدة لا معنى لها ولا أشياء زائدة لا فائدة منها، لكن عندما نعرب نقول ما زائدة، لكن ممكن يكون الهاء منها ممكن يكون مقصود منها التوكيد مثلا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم، منهم أي من المنافقين، من يقول أيكم، أيكم هذه استفهام، لماذا يقول المنافقون أيكم زادته هذه إيمانا؟ إما لأنهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس مثلهم، أو استكبارا وجحودا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. بأي شيء زادتهم إيمانا؟ بفعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، وهم يستبشرون بما أنزل الله وبالأحكام التي شرعها وبالأجر على التنفيذ. وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض في اللغة ما يقوم بالبدن من علة توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا المرض قد يكون حسيا مثل سائر الأمراض التي تصيب الجسد، وقد يكون معنويا كمرض الشبهة ومرض الشهوة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، ما نوع المرض هنا؟ مرض شبهة، وهذا مرض الأساسي للمنافقين. فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم لم يعملوا به وخالفوه. إن كان أمرا تركوه، وإن كان نهيا ارتكبوه، وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغ منكم. واستدل العلماء بهذه الآية على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال بعضهم: وإن لم يعرف معناه، ولكن هذا قول ضعيف. أما إذا قيل هذا كلام الله فقد بلغه، فإذا كان لا يعرف المعنى فعرف بالمعنى فقد قامت عليه الحجة، لأنه وصله النص وصله المعنى وبين له. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف يجاهدهم بالقرآن؟ بآياته وأحكامه، فيفحمهم ويقيم عليهم الحجة ويدمغهم بما فيه من الأدلة، لأن من الجهاد ما يكون بالسنان بالسلاح، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالبنان والكتابة. وقد كان جهاد حسان بن ثابت للكفار جهادا لسانيا، وكان يقع فيهم أشد من النبل. فقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا، إذن جهادهم بالقرآن هذا جهاد كبير، فلذلك يرد على المنافقين والكفرة والملاحدة وعلى المنحرفين وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع، يرد عليهم بالقرآن. أول ما نجاهد به المنحرفين أصحاب بدعة أصحاب شرك أصحاب كفر إلحاد أي انحراف بالقرآن أولا، فهو يقيم الحجة عليهم ويدمغهم. وجاهدهم به جهادا كبيرا، فسماه جهادا كبيرا دلالة على أهميته وعظمه. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، هدى لأنه ينير الطريق، وكذلك هو رحمة، هو رحمة للمؤمنين فقط، أما لغير المؤمنين ليس رحمة بل هو نقمة عليهم، ويقيم الحج عليهم ليدخلوا نار جهنم إذا لم يتبعوه. وهدى ورحمة وبشرى هذا كله للمسلمين، قال تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذه الباء للملابسة والتعدية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، ما إعراب مصدقا، ما إعراب مصدقا، حال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كيف يكون تصديق القرآن لما قبله من الكتب؟ كيف يكون تصديق القرآن لما قبله من الكتب؟ بأن يثبت أو يثبت فيه أنها حق. إذا أثبت القرآن أنها حق فهو مصدق لما تقدم من الكتب، كأن يثبت القرآن أن التوراة حق والإنجيل حق وهكذا. لكن قال ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه معناه أن هذا القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان وهو القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة وليس مبعوثا إلى العرب فقط، وهذه مسألة يجادل فيها الكثير في هذا الزمان، فلا بد من إثبات عالمية الرسالة وعالمية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إلى الناس كافة. وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين الذين لم يهتدوا بهذا القرآن من عذاب شديد. وقال من يطع الرسول، قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الأخيرة ماذا تسمى؟ لها اسم عند العلماء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ماذا تسمى؟ قل إن كنتم تحبون الله، هذه تسمى، هذه الآية تسمى آية المحنة، أحسنت، آية المحنة، لأن فيها امتحان للمحبة المزعومة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فكيف إثبات المحبة؟ بالاتباع. وهذا دليل على حجية السنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا رسول الله يحصل لكم الجزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المحبة ليست دعوة، المحبة لا بد من إثباتها. قال رحمه الله تعالى نزول القرآن نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل، وإنه ما هو الها تعود على إيش؟ القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لماذا نزل على القلب؟ لأن القلب هو محل العقل. ما هو الدليل على أن القلب محل العقل؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، فلو كانوا يعقلون بها كما هو المفترض أن يكون القلب. القلب هو الذي يعقل، هو الذي يعقل. فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى، والمكان والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة. ما معنى ذو مرة؟ هذا وصف لجبريل. المرة الحسن والجمال. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظمة القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. أما نزول القرآن وهو المبحث الذي ذكره المصنف رحمه الله، فإنه قد وردت فيه آيات، ورد في القرآن الكريم آيات فيها النص على نزول القرآن، فمنها ما يدل على نزول القرآن جملة واحدة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن هناك آيات تدل على أن القرآن نزل مفرقا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة: كذلك نزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا كيف الآن نفهم نزول القرآن؟ هل نزل جملة واحدة أو نزل مفرقا؟ فالقول الراجح في هذا أن للقرآن الكريم نزولين: الأول جملة والثاني منجما. فكان هناك نزول كامل للقرآن من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وعلى هذا النزول تحمل الآيات التي تدل على نزوله جملة واحدة. فإذا قال لك قائل: إنه تعالى قال: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف نفهم هذا؟ نقول: هذا النزول الكلي كله جملة واحدة نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. النزول الثاني من بيت العزة إلى السماء الدنيا على رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نزل منجما مفرقا، وعليه تحمل الآيات مثل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وكذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقد جاء عن عطية بن الأسود رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه قد وقع في قلب الشك في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يعني إن هذه النزول آيات تتحدث عن نزول فيها نزول كلي، وقد أنزل القرآن بحسب ما ثبت وما حصل، يعني في الواقع نزل شيء في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وفي صفر وفي شهر ربيع، نزل في أشهر مختلفة. فهذا عطية بن الأسود يسأل ابن عباس يقول: كيف في آيات إنه نزل كله وبينما الواقع والمعروف أنه نزل في أشهر مختلفة؟ في أشياء نزلت في شوال، في أشياء نزلت في ذي القعدة، في آيات نزلت في محرم، فكيف يعني يفهم هذا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. فإذا نزل متفرقا في الشهور والأيام يرتله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن ما هذا إذن هو القول الراجح في هذه المسألة. وقال ابن حجر: هو الصحيح المعتمد، بل حكى القرطبي الإجماع عليه. فالمسألة هذه طبعا مسألة غيبية، كيف نزل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ هذه مسألة غيبية، لكن نؤمن بما جاء، جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فحفظه جبريل عليه السلام، وغشي أهل السماوات في هذا النزول المجمل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ما غشيهم من أهوال وهيبة كلام الله تعالى، حتى فزع عن قلوبهم، أفاقوا، قالوا: ماذا أنزل ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، أي القرآن. ثم بعد ذلك أملاه جبريل على سفرة السفر الكتبة الملائكة، وهذا معنى قول الله تعالى: بأيدي سفرة. القرآن هذا بأيدي سفرة كرام بررة. ولا شك أن هذا النزول من بيت العزة إلى السماء الدنيا كان بالملك الموكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام، وليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة. مدة النزول طبعا إذا كان نقصد النزول الكلي في ليلة، وإذا كنا نقصد النزول المفرق فقد نزل على مدى 23 سنة كما هو معلوم. وسنعرف إن شاء الله في الدرس القادم في مسألة نزوله الفوائد من نزوله مفرقا. وننتقل الآن إلى شرح المنظومة البيقونية، وهي للعالم عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى. هذه المنظومة المتعلقة بعلم الحديث، وعلم الحديث كما عرفنا قوانين، قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل وكيفية الأداء وصفة الرجال وغير ذلك. والسند هو الإخبار عن طريق المتن، ويقولون فلان سند يعني معتمد لاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث، وضعفه، على أي شيء يعتمدون في صحة الحديث وضعفه؟ على السند. وكذلك السند ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله. وأما بالنسبة للمتن فهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية لأنها غاية السند. فكأن المسند استخرج المتن. هذا إذا قلنا أيضا في السند أو في المتن: من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن أو من المتن. وقال السيوطي في مبادئ هذا العلم: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى الفريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها، حكوا وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا يرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. فإذا علم الحديث المصطلح هذا الذي هو موضوع متن البيقونية يتعلق بماذا؟ يتعلق بالسند وبالمتن، وعرفنا أيضا أن هذا قوانين علم مصطلح الحديث، قوانين يعرف بها حال الإسناد وحال المتن. وتقدم قول المصنف رحمه الله تعالى في البسملة والحمد والبدء به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما هو؟ إن كان قبل التأليف، إن كان قبل التأليف فهو إشارة إلى شيء في ذهن المصنف، وإن كان بعد التأليف فهو إشارة إلى ما سطره وكتبه في هذه المنظومة التي بين أيدينا. يقول: وذي إشارة إلى ما ستراه وما تسمعه وما تقرأه. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ومعنى عدة أي عدد ليس بكثير، عدد ليس بكثير، وذلك لأن منظومة البيقونية هذه منظومة قصيرة لطيفة وعدد أبياتها قليلة. هذه قال: وذي من أقسام الحديث، أي الأقسام التي لها اختصاص بالحديث. وهذه العدة بالكسر الجماعة من الشيء في اللغة، والأقسام جمع قسم، وهو ما كان مندرجا تحت الشيء وأخص منه. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. طيب، ما هي العدة؟ كم بيت؟ نعم، 34 بيتا، كما سيذكر في آخر القصيدة في قوله: فوق 30 بأربع أتت. إذن عدة إشارة إلى هذه القلة، وهي الجماعة القليلة من هذه الأبيات التي بلغت 34. فإذا سيذكر فيها أقساما، وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف. أتى وحده، الواو هذه ما هي؟ واو المعية. وحده أحسن إعراب لها مفعول معه، فالقاعدة إذا عطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو المعية وينصب ما بعدها. فإذا وكل واحد أتى وحده، وحده الواو للمعية. فإذا قلت مثلا: محمد جاء وعليا، أفصح من قولك محمد جاء وعلي، يعني يصح هذا وهذا ولكن الأول أفصح. وحده، ما معنى حده؟ يعني الحد هو التعريف، والتعريف هذا يا أخوان شيء دقيق، ولذلك قال العلماء: وإنه يشترط فيه أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا. فيشترط في التعريف والحد أن لا يخرج شيئا من المحدود ولا يدخل شيئا من غير المحدود، فهذا معنى أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هل هذه العبارة صحيحة؟ صحيحة، صحيحة. فالحيوان كل ما له حياة، وإن كان عرفا الناس يطلقون على البهيمة وما شابه، لكن في اللغة الحيوان كل ما له حياة. ولكن لو قال واحد إن في النظرية الفلانية يقول إن الإنسان حيوان ناطق، فلا تستعجل في النفي، لأن من جهة اللغة صحيحة، لكن ليس هذا الذي يقوله داروين وغيره. يقول إنه متطور من القرد، والقرد متطور من أشياء قبلها وذات الخلية الواحدة، والكلام الفارغ الذي أتى به: فليت شعري لماذا بقيت البقية القرود فلم تتطور. فالآن لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، لو جينا نطبق التعريف كلمة الحد عليه أنه مضطرد ومنعكس، فلو قلت حيوان خرج ما ليس بحيوان كالجماد، ولو قلت ناطق خرج ما ليس بناطق كالبهيم. مثل الهر وما شابه ذلك من الدواب والبعير والشاة. فإذا هذا نقول تعريف تام، يعني تعريف دقيق، لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج منه شيء من المحدود. لكن لو واحد جاء قال الإنسان حيوان فقط لا يصح. لماذا؟ لأن سيدخل فيه البهيم والناطق، وهذا خلل في التعريف، لأنك أدخلت في التعريف ما هو خارج عنه، ومعروف أن البهيمة غير الإنسان. وكذلك إذا قلت الإنسان حيوان ناطق عاقل، الإنسان حيوان ناطق عاقل، إضافة كلمة عاقل إلى التعريف سببت إيش؟ خللا. ما هو؟ أننا أخرجنا بعض أفراد المحدود. إذا أردنا أن نعرف البشر والإنسان، ما هو الذي خرج؟ المجنون، والمجنون أليس لن؟ إذن تعريف بهذه الطريقة في خلل. فإذا لما تعرف أو الحد هو أن يكون المحدود لا يخرج منه ما هو منه، التعريف لا يخرج من المحدود ما هو منه ولا يدخل فيه ما ليس منه، فيجب أن يكون مضطردا منعكسا. وكذلك لو قلت في الوضوء إنه غسل الأعضاء الأربعة فقط فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن لابد أن تقول على صفة مخصوصة، لأنك لو رح غسلت الأربعة بأي طريقة وقدمت وأخرت لم يكن وضوءا شرعيا. ولو قلت الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة ثلاثا على صفة مخصوصة فإن هذا التعريف يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ممكن يكون وضوء يغسل مرة مرة ومرتين مرتين، وبعضها ثلاث وبعضها اثنين وبعضها واحد، وهكذا يجب أن يكون التعريف منطردا مضطردا ومنعكسا. فإذا هو يقول لك أنني سأتيك بأقسام الحديث وأنني سأعرفها لك تعريفا دقيقا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. فطبعا مثلا الحديث في صحيح وحسن وضعيف، وهناك أعلاه وهناك أدناه، مثلا القبول أعلاه الصحيح وأدناه الحسن مثلا، وهذا أيضا أقسام، وهذا أيضا أقسام. وكل واحد أتى، أين أتى؟ في القصيدة أو في المنظومة أو في النظم، وحده. ثم بدأ بعد ذلك يعرف فيقول أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. فبدأ المؤلف بذكر أقسام الحديث وقدم الصحيح. لماذا؟ لأنه أشرف أقسام الحديث. ثم عرفه فقال وهو ما اتصل إسناده، ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه. فإذا قلت حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني أبو هريرة، هذا إسناد متصل، لأن كل واحد قد صرح بالتحديث فهو إسناد متصل، فهو إسناد متصل. وقصد أولها الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين، وهو المتن، أي هو ضمير هذا الإشارة، اسم الإشارة يعود على المتن، وهو الحديث الذي اتصل إسناده، هذا المتن الذي اتصل إسناده وسمعه الراوي من شيخه. فماذا يخرج بكلمة المتصل؟ ماذا يخرج؟ المنقطع، المرسل، المعضل، المعضل، وهكذا. وقوله ولم يشذ أو يعل يعني لا يكون شاذا ولا معللا، فالشاذ الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة، يعني الذين هم أرجح منه قد يكون أرجح منه بالعدد، قد يكون أرجح منه في الصدق، قد يكون أرجح منه في العدالة، وهكذا. وهذا ما سنعرف تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.